السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، مع صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ صالح بن سعد السحيمي المدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية سابقا، وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية المدينة النبوية ومنطقة المدينة، يتحدث معنا في هذا المجلس عن توجيهات للأخوات المؤمنات، فليتفضل مأجورا مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض توجيهات ووصايا لأخواتي المؤمنات. أرجو الله عز وجل أن يكون رائدنا فيها هو إخلاص العمل له وحده سبحانه وتعالى، وأن ينفع بها أخواتنا وإخواننا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. أخواتي المؤمنات، الحمد لله الذي من عليكن بهذه النعمة، وعلينا وعلى سائر الناس المسلمين، ألا وهي نعمة الإسلام، فهي نعمة كبرى يمن الله بها علينا. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله أن جعلنا مسلمين، والحمد لله أن جعلنا من أهل السنة، والحمد لله أن رزقنا وإياكم اتباع منهج السلف الصالح الذين قال الله في وجوب اتباعهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أخواتي المؤمنات، بعد حمد الله على هذه النعمة العظيمة، فإنه ينبغي للأخت المؤمنة أن تتقي الله تبارك وتعالى في دينها. أولا أن تعتز به، وأن تجتهد في الانتماء إليه، وأن لا تجري خلف السراب، بل تحمد الله عز وجل الذي هداها للإسلام والاتباع سيدي الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الوقت الذي يتخبط العالم ونساء العالم في دياجير الظلام من التفسخ والخلاعة والمجون والضياع والشهوات و ما يسمى بالحريات، ما بينما هم كذلك أنتن ولله الحمد قد أعزكن الله بدينه ورفعكن عن هذه الأوحال، أوحال الطين، أوحال المعاصي، أوحال الفسق، أوحال المجون والخلاعة. فالحمد لله، فأحمدنا الله تبارك وتعالى على ذلك. ثانيا، المرأة أن تطبق دينها تطبيقا صحيحا اعتقادا وقولا وعملا عبادة وسلوكا وآدابا وأخلاقا. لا يكون مسلم مسلما بالهوية أو بالجنسية أو بالتبعية، وإنما يكون مسلما حقا يطبق تعاليم الإسلام حق التطبيق. فإن الله عز وجل قد أكرم الأخت المسلمة أيما إكرام، هي أختنا وأمنا وبنتنا وعمتنا وخالتنا وزوجاتنا ونحو ذلك، فهم شقائق الرجال في الفضل، ليس للرجل فضل على المرأة ولا للمرأة على الرجل من جهة الدين. نعم، من جهة القوامة، من جهة أن الله عز وجل جعل للرجال عليهن درجة، هذا أمر آخر. أما من جهة الدين لا فضل لأحد على أحد إلا بماذا؟ إلا بالتقوى، إلا بتقوى الله عز وجل. فالمرأة المسلمة أن تقدر ذلك وأن تعرفه وأن تجتهد في تطبيق الشرع في جميع في كافة نواحي الحياة. ثالثا، المرأة المسلمة ألا تجري وراء السراب، وراء الموضة، وراء الضياع الذي يريد أن يسرق منها حياءها وسترها وأخلاقها وعقلها ودينها وأنوثتها، ويريد أن تكون مع الرجال في مصاف الرجال حتى في الأعمال التي لا تليق بها، فإن ذلك خطر على المرأة المسلمة. وأود أن أذكر لكن أن الأوروبيات والأمريكيات الكافرات يتمنين العودة إلى البيت الذي كان سائدا في أوروبا قبل أكثر من 100 عام، يتمنين العودة إلى البيت والقرار والهدوء والاستقرار، لأنها في أوروبا أصبحت كالثوب الخلق يتمتع به أيام ثم يرمى مثل سقط المتاع، وربما رميت وهي في الثلاثينات أو في الأربعينات، لأنهم يضيعون، لأنها تضيع منذ أن تبلغ 10 سنوات ويتعرض للضياع والمهانة، ليس لا هم لها إلا التمتع الجنسي فقط، يسرقها فلان وفلان ويلعبوه بها فلان وعلان، حتى إذا ما وصلت 30 أو قاربت 40 رموها، وربما تسلطت عليها كثير من الأمراض من إيدز أو من زهري أو من سيلان أو نحو ذلك من الأمراض التي تنتج نتيجة لهذا الضياع، وأنت يا أختي المؤمنة في صحة وعافية من ذلك من فضل الله عز وجل، لأن تلك المرأة التي تعيش هناك أبدا مهما ادعوا لها من مكانة فهم كذابون، بالعكس هم الذين أهانوها ولعبوا بها وعدوها من سقط المتاع. أما أنت كالبيض المكنون كاللؤلؤة المصونة في بيتك، لا يستطيع اللص ولا قاطع الطريق أن يصل إليك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل تطبيقك لشرع الله سبحانه وتعالى. فاعتز بدينك وقري في بيتك وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. واجتهدي فيما يقربك إلى الله، فلك بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. وإياك أختي المؤمنة أن تكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الصنفين اللذين لم يرهما بعد من أهل النار، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يشم من مسافة كذا وكذا. فاعتز بدينك يا أمة الله، والزمي حيائك وسترك، أنت ملكة في بيتك، تأمرين وتنهين، تتصرفين كما تشائين. أما اللاتي خرجنا للاختلاط مع العوام، والله إنها مستعبدة ورقيقة لأهل الشهوات ولأهل النزوات ولأهل الخنا وأهل المجون والخلاعة. أما أنت تعيشين عزيزة مكرمة مدللة معززة في بيتك لا تخشين إلا الله سبحانه وتعالى، فقولي لي بربك أختي المؤمنة، أي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين أحق بالسعادة؟ أي الفريقين أحق بالراحة؟ أي الفريقين أحق بالإكرام؟ هو ذلك الفريق الطيب المبارك المحفوظ المصون اللؤلؤة، أم ذلك الفريق العاري الكاشف الماجن الذي لا يرد التي لا ترد يدا لامس؟ انظري إلى ما من الله به عليك أختي المؤمنة، فهذه منة من الله عز وجل، فلنشكر الله تبارك وتعالى على ذلك، ولنجتهد في إعداد المسلمة الصالحة التي تربي الجيل الصالح الطيب، فأنت راعية لهذا الجيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى قال والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يرزق الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قبل أن أختم كلمتي أود أن أشكر أهل هذا البيت الطيب وأسرة هذا البيت الطيب لما تفضلوا به وما وفقهم الله له من إكرام للضيوف ومن عناية بهؤلاء النسوة وكذلك البارحة الرجال الذين اجتمعوا للذكر لسماع الحق لسماع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهم منا الدعاء بأن يجزيهم الله عنا وعمن حضر في هذا البيت العامر بالإيمان وبطاعة الله خير ما يجزي به عباده الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذا البيان. ولا شك أن الأحكام المتعلقة بالمؤمنة منها ما يخصها ومنها ما هي والرجل صنوان فيه، ومنها أحكام خاصة بالرجل دون المرأة. وبما أن الشيخ أبدى شكره فنحن نشكر جميع الأخوة القائمين على هذا، وأيضا ولاة الأمر فيما يأذنون به ولخصوا في مثل هذه اللقاءات التي فيها تثقيف المجتمع المسلم، وهذا المجلس ما هو إلا تثقيف للمرأة المسلمة، فهي لها حقها كما للرجال حقهم في ذلك في ثقافتها ومعرفتها بأحكام الدين. هنا سائلة تسأل عن ما يتعلق بالاختلاط في بيتها مع أهل زوجها والمصافحة والخلوة.
المرأة، أنا ذكرت لكن أخواتي أن المرأة المسلمة الملتزمة بدينها كاللؤلؤة المكنونة لا تمتد إليها أيدي العابثين ولا تمسها أيدي الصاغرين المنحلين والماجنين والخليعين، بل إنها مجللة بستر الحياء الذي تحته وفي داخله تلك اللؤلؤة المصونة، فكوني كذلك أختي المؤمنة. أما بعض العادات الجاهلية الموجودة في بعض البيوت وللأسف، ومنها الجلوس مع أهل الزوج وإخوانه وأبناء عمومته وأعمامه وأخواله، يتجاذب الجميع أطراف الحديث، فلا شك أنها عادات جاهلية، عادات جاهلية لا تجوز، ولك الحق أن ترفضي طاعة الزوج في هذا الباب، لك الحق أن ترفضي هذا الطلب، اللهم إلا ما دعت إليه ضرورة كركوب في سيارة أو طائرة أو باخرة أو مشي مع طريق ونحو ذلك. أما أن ترتب في البيوت خلطة بين الرجال والنساء يمزحون ويسرحون ويمرحون وتخضع بالقول وتلين الكلام وتطمع الذين في قلوبهم مرض، أنا أسأل سؤال أخواتي المؤمنات وإخوان المؤمنين، من أطهر قلوبا، نحن أم الصحابة؟
صحابة خير منهم.
طيب ماذا قال الله عز وجل لنساء رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الطاهرات المطهرات، وفي عصر المطهرين من أصحابه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ها؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهذا الخطاب في عهد الصحابة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيطمع الذي في قلبه مرض، خشية أن يطمع الذي في قلبه مرض تتكسر بالصوت، منهية عن أن تتكسر بصوتها وأن يعني تتبجح بصوتها ونحو ذلك. طيب نحن في هذا العصر أمراض القلوب عندنا أكثر بأضعاف مضاعفة. نأتي لقضية المصافحة. المصافحة طريق المسافحة، المصافحة باب المسافحة، وتعرفون معنى المسافحة معروفة، المسافحة بالسين يعني بصريح العبارة الزنا، لأن اليد تزني وزناها اللمس، فهي طريقه ومفتاحه. المرأة المسلمة لا تصافح الرجل الأجنبي حتى ولو كان ابن عمها أو أخا زوجها أو عم زوجها أو خال زوجها أو نحو ذلك ممن يحل لهم الزواج منها لو طلقها أو مات عنها. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كبار الصحابيات لما بايع النساء، قالت يا رسول الله امدد يدك أبايعك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء وإن قولي لإحداكن كقولي لمئة امرأة. ويقول عليه الصلاة والسلام لا أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.
انتبهي، العادات لا يجوز أن تخضع، لا يجوز أن تخضع العبادات للعبادات، ولا يجوز أن يخضع الشرع للعادات، بل أي عادة، أي عادة مخالفة للشرع يجب طرحها ونبذها والقضاء عليها، والله ولي التوفيق.
شكر الله لكم. مجموعة من النسوة،
حتى بالمناسبة حتى ولو كانت عجوزا كبيرة، لكل ساقطة في الحي لاقطة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن المصافحة لم يستثني عجوزا ولا بنتا. نعم تفضل.
فضيلة، هنا كثير من الأسئلة تسأل عن الذهاب إلى ما يسمى بالزوايا والجلوس.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة. هنا كثير من الأسئلة تسأل عن الذهاب إلى ما يسمى بالزوايا والجلوس أو الصلاة وما يحصل فيها من أمور ومحاذير.
الذهاب إلى الزوايا التي فيها مخالفات شرعية وبدع من أذكار مبتدعة، وحتى لو لم يكن فيها، فإن ذهاب النساء إلى تلك الزوايا محرم ولا يجوز، فضلا عما فيها من أذكار مبتدعة وجلسات مع المبتدعة من الهوهوة والحوحوة ونحو ذلك مما يردده أهل تلك الزوايا، يعني كقولهم هوهو حي حي أو أه أه أو نحو ذلك من الأذكار الشيطانية، هذه أذكار إبليسية ليست في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكثر الذين يذهبون إليها يذهبون للطرب، لأن يصيبهم الزار وبعض الأمراض التي تصيب المطربين، يهز رأسه وتهز رأسها بين مع تلك الحوحوة والهوهوة حتى يسقط على الأرض وتسيل ريالته من فمه، فهذا الأمر لا يليق لا بالرجل ولا بالمرأة، لأنها أعمال زينها إبليس للناس. إبليس عندما يئس أن يسلخ الناس من دينهم لجأ إلى إقناعهم بأمور يخيل إليهم أنها من الدين، والدين منها براء والدين منها بعيد. فالذكر الجماعي بدعة حتى لو كان ذكرا صحيحا، فما بالك إذا كان ذكرا ماذا؟ مبتدعا. لو اجتمع أناس ويرددون الله أكبر الله أكبر الله أكبر بصوت واحد، أو يقولون الله 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 بصوت واحد، أو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله بصوت واحد، يجوز أو لا يجوز؟ أليس هو ذكر صحيح؟ أليس هو ذكرا صحيحا؟ نعم. ولكن لماذا لا يجوز مع أنه ذكر صحيح؟ لأن الوصف غير صحيح، لأنه جاء على غير الهيئة الشرعية، على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم إذا كان باطلا من أصله كالحوحوة والهوهوة، هذا باطل من أصله لأنه ليس ذكرا لله، وإنما هو مما زينه الشيطان للناس، هذا من زين له سوء عمله فرآه حسنا. وبعض الناس ما بقي عنده من الدين إلا هذا الذي يظن أنه دين، تجده لا يصلي ويذهب إلى هذه الحوحوة والهوهوة والعواء، تجده لا يزكي ويذهب، لا يصوم ويذهب إلى ذلك. أنا وقفت على في إحدى الدول المجاورة لكم في أفريقيا على أناس لا يصلون ويتبعون طريقة معينة مسمى فقط، يغنون ويطبلون ويزمرون. فسألناهم وقد ذهبنا إلى الصلاة، لما لا ونحن ذاهبين إلى صلاة الجمعة في مسجد كبير جامع في تلك البلاد، طيب لما لا يصلون؟ قال هؤلاء شيخ الطريقة، وأقول بصريح العبارة أي الطاغوت، يتحمل عنهم كل شيء مقابل أنهم يجمعون له ماذا؟ الأموال بهذا الطبل، ومعهم قدح، تعرفون القدح يعني واسع متر في متر ترمى فيه النقود من المارة، وهم ومعهم عصي ضخمة. فإذا امتلأ ذلك يقول لأحد الإخوة لا يمكن أن تمتد أيديهم ليأخذوا منه قرشا واحدا، وإنما يذهب به إلى من؟ إلى هذا الطاغوت الذي هو أحد رؤوس الطواغيت الخمسة، من عبد من دون الله وهو راض. ولذلك ذلك الطاغوت في ذلك البلد يقرض الحكومة، تعلم معنى يقرضها يعني ماذا؟ تستلف منه في الميزانية لأن أمواله أكثر من أموال الدولة، حيث إن كثيرا منهم من أتباع هذا الطاغوت يوقفون ثلث أموالهم عليه، من إبل من بقر، ما عندهم إبلهم، من بقر أو غنم أو مزارع أو نحو ذلك. فلذلك أنبه الإخوة والأخوات من الذهاب إلى هذه الزوايا والخبايا، فإن فيها كثيرا من الخفايا التي تغضب الله تبارك وتعالى، عافانا الله وإياكم. نعم.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة. هنا امرأة تسأل عن وضع الضفدع للعروسة، وهي عبارة عن شعر يوضع فوق رأس العروسة بغرض الزينة.
لا يجوز هذا من الوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الله لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن، كل ذلك محرم، سواء كان شعر والوصل بشعر حقيقي أم بخيط.
هذا هذا الشيء هذه مثل ايش اسمه؟ هذا صوف شعر
اسمه بشكل شعري.
لا مو شعر،
لا شعر فيه. طيب أرهم إياه، أعطيها أحد وصلها لهم، إن كانت مثل هذه لا حرج فيها.
هنا
إن كان مثل هذه
هنا عرضت على الشيخ ونظر إليها ووافق على إن كان مثل هذا، وأنا
أوافق
على هذا لأن هذه ليست بشعر، إنما هي عبارة عن صوفيات لباس وزينة
بالخرز
والخرز وغيره، فهي ترسل للبنات تحت ينظرونها
مثل هذه
يا شيخ، فالشيخ يرى الجواز. نعم شيخنا،
يعني الممنوع هو ما يشبه الشعر من خيوط او نحوه، او
كانه شعر كثيف لها،
هذا الممنوع.
شكر الله لكم صاحب الفضيله. هنا الله عز وجل عن حكم الذبائح والعقوم والاجتماع عند القبور.
الذبائح عند القبور والنذور لها والاستغاثه بها ودعاء اهلها وطلب الولد والمدد منهم كفر وشرك بالله عز وجل. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول جل وعلا: فصل لربك وانحر. ويقول تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول جل وعلا: لا تقم فيه أبدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. بل إنه صلى الله عليه وسلم حرم الذبائح التي تذبح في معابد المشركين حتى ولو لم تذبح للأصنام والقبور، لكن مجرد أنها كونها تذبح في المكان الفلاني فذلك محرم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا نذر لمعصية لا نذر في معصية الله ولا بما لا يملك ابن آدم. فانتبهوا ولا تذهبوا إلى هذه الذبائح ولا تأكلوا منها ولا تذبحوها ولا تشاركوا فيها ولا في الطقوس التي تفعل عندها، فإن ذلك كله شرك بالله عز وجل، والشرك لا يغفر. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
شكر الله لكم. هنا سائلة تقول: نسمع كثيرا ممن إذا دخلوا بلد قالوا التسليم يرجع للبلاد، فما حكم هذا؟
يعاد
التسليم يرجع للبلاد، نريد صورة من الأخوة يفسرون.
فسرون التسليم يرجع للبلاد،
يعني كأنها أمان يا أهل الوادي أو يا ساكن هذا الوادي.
من الجن
ما يقولون السلام يا سيد البلاد، بس يرجع للبلاد
التسليم يعني
دعم يفسرون.
يا عاقل هذا الوادي كان شخص فيها.
يعني استغاثة بالجن. أي من الجن؟
من الموتى.
من الموتى. سواء من الموتى أو من الجن.
هل أحد أمامهم يراهم في المدينة أو الوادي دخلوه؟ يخاطبون غالبا.
هذا يشبه قول بعض العرب في الجاهلية: إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. وهي التي أشار إليها الله تبارك وتعالى، بل نص عليها في سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالمقصود أن هذه الاستعاذة شرك بالله جل وعلا، بل يا تعلق بغير الله، وزعم أن صاحب هذا الوادي هو الذي يحميهم. ولو أن المرأة المسلمة إذا نزلت في ذلك الوادي أو في ذلك المكان قالت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإن ذلك يكفيها، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللجوء إلى الله عز وجل لا إلى غيره، فاحذروا من هذه الشركية.
شكر الله لكم. تقول: هي طالبة في معهد ومضطرة إلى آخر التاكسي وحدها، وكذلك صاحب التاكسي يقوم بتشغيل الموسيقى، فما الحل الذي يرضي الله؟ أتوقف عن الدراسة أو ماذا؟
تجتهد أولا أن يكون معها محرم، وثانيا إن لم يجد ثمة محرم والمسافة قصيرة لا بد أن يكون معها على الأقل نساء من أمثالها. إذا كان ليس في ذلك سفر، السفر في داخل المدينة، وهذا كله عند ضرورة القصوى. وأما إن بقيت على هذا الحال في الخلوة مع السائق مع هذه الموسيقى، فعليها أن تبحث عن بديل وتتخلى عن هذه الطريقة.
شكر الله لكم. يقول: هنا عندنا في الأقاليم الجنوبية عادة على وجه الذبح عند الختان ودعوة الناس لحضور الوليمة، فهل هذا جائز شرعا؟
وهذا كان يوجد عندنا في قديم الزمان، وأخشى أن يكون يعني أنه يدخل، إذا كان يعتقد فيه دينا أنه تقام له ولائم فلا يجوز ذلك، فلا يجوز ذلك. لكن إذا خلى من أي طقوس دينية ومن حفلات وما إلى ذلك، ويعني هناك ناس قد حضروا من الأقارب فيكرمون، يعني بدون طقوس، بدون تعلق ديني في هذا الأمر، لا بأس إن شاء الله.
يعني من لم يفعلها ما ينكر عليه،
بل الأولى عدم فعلها.
طيب، شكر الله لكم. امرأة حامل في شهرها التاسع فطرت يوما من رمضان دون مرض ولا مخافة، وماذا يلزم؟
إذا كان ليس هناك خوف لا على نفسها ولا على ولدها وهي بكامل صحتها، أولا تتوب إلى الله عز وجل، وثانيا تقضي هذا اليوم. لكن غالبا المرأة الحامل يحصل لها شيء من التعب ولجنينها، أرجو أن لا يكون عليها حرج، تقضي هذا اليوم فلا شيء عليها وتطعم مسكينا واحدا.
شكر الله لك. هنا سائلة تقول قبل أن تتزوج لم تكن تقضي ما أفطرت من رمضان والآن ترى كما فعلها الأيام ولا تستطيع الصيام كاملا لضعفها فماذا تنصح به؟
إذا كان هذا قد حصل لها بعد البلوغ بعد أن أتاها الحيض فلتتوب إلى الله عز وجل من هذا التقصير وتصوم شيئا فشيئا، لو في كل شهر تصوم 5 أو 6 أيام حتى تقضي ما عليها بإذن الله، وأكيد أنها لن تكون سنوات طويلة، يعني افرض أنها 10 سنوات مضت على هذا الحال تكون وعادتها، لنفرض أن عادتها 10 أيام تكون 100 يوم تفرقها بين الأيام وتصوم وتطعم عن كل يوم مسكين إضافة إلى الصوم.
شكر الله لك. امرأة في حكم المطلقة ولها طفلان تسكن مع أهلها وهي سلفية تتعرض لضغوط شرعية بسكنها مع أهلها، فهل يجوز لها أن تطلب من زوجها منزل لوحدها وهو ميسور الحال ويستطيع تمرير البيت؟
شبه مطلقة
يعني يمكن مسافر.
إذا كانت في مأمن وكان هذا البيت في أمن وهي تتعرض لأذى هي وأطفالها وكان هذا البيت آمنا الذي سيؤمنه زوجها لا أرى بأسا بذلك، أما إذا كان عليها خطر من اللصوص أو قطاع الطرق أو المهاجمين أو ذلك فلولا أن تصبر ولا تسكن وحدها.
شكر الله لك. هنا سائلة تقول ابن الزنا من هم محارمه؟
ليس له محرم إلا أمه إذا عرفت، ومن كان محرما عليه محرمة عليه بسبب الرضاع، لأن بعض الناس يأخذون هؤلاء اللقطاء فترضعه امرأة فيصبح ابنا لها وأخواتها خالاته وزوجها أبوه من الرضاعة، ويحرم الرضاعة كما يحرم من النسب. أما إن لم يرضع من أحد فلا أعرف له محرم إلا أمه. نعم.
شكر الله لك. هنا سائلة وتقول أيها الشيوخ الكرام تكلمتم عن التوحيد وبأنواعه وما هو فيه، فنأمل أن يكون منكم كلمة في توحيد الصف والكلمة والمنهج.
جزاك الله خيرا أختي الفاضلة. لا شك أن من أعظم المطالب العالية توحيد الصف على منهج السلف الصالح، وهي الغاية المنشودة من هذه اللقاءات. فبعد تصحيح العقيدة تصحيح المنهج، والمنهج جزء لا يتجزأ من العقيدة، لأن سلامة المنهج مترتب على سلامة العقيدة، فإذا سلمت العقيدة فإنه ينبغي أن ينهج أصحابها منهج السلف الصالح بالقول والعمل والاعتقاد والسير والذهاب والمجيء وفي جميع الأحوال، يعني يلتزم المسلم منهج السلف الصالح، فإن هذا هو الطريق السوي للنجاة يوم القيامة. ولا نقول مثل الذين يقولون أنا المالكي مذهبا والفلاني عقيدة والفلاني طريقة، هذا لا يجوز هذا الكلام، إنما يجب على المسلمين والمسلمات أن يوحدوا صفوفهم على المنهج الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعليه إخوانكم السلفيون في كل مكان. هذا هو الطريق السوي لجمع كلمة المسلمين جميعا كما قال الإمام مالك رحمه الله، وأن لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقبل ذلك يقول عبد الله بن مسعود من كان مستنى فليستنى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا. اللهم
شكر الله. شكر الله لكم صاحب الفضيلة. هناك بعض الشيوخ الذين يخرجون في البرامج التلفزيونية ولهم توجيهات جيدة ويقال أنهم سلفيون، ولكن نسمع أنهم يرون المظاهرات وخروج الحكام، فهل هذا فعل السلف؟
هذا ليس من فعل السلف، ولا أرى أن من يدعو إلى هذه المظاهر يعتبر سلفيا. هذا الذي أود أن أصرح به، الذي يدعو إلى المظاهرات وإلى الخروج ليس سلفيا، لأن الدعوة إلى الخروج مذهب الخوارج، ومذهب الخوارج هو من أوائل النحل والفرق التي ظهرت في الساحة الإسلامية، حيث تألقوا على عثمان رضي الله عنه حتى قتلوه، ثم على علي فقتلوه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يظهرون في كل حين، كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. والذي يظهر لي أن الذين يدعون إلى الخروج هم خوارج أنفسهم، وهم من منظري تلك الفرق. والسلفية يا إخوة يا أخواتي المؤمنات ليست شعارا يرفع فحسب، وليست شعارا لتجميع الناس، إنما السلفية قول وعمل واعتقاد ومنهج وعبادة وسلوك سوي وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأدعية فلا يجوز أن نسميهم سلفيين، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فالذي يدعي السلفية ويستحل دماء المسلمين ويفتي بقتلهم ويفتي بالتفجير في بلاد المسلمين ويستحل التفجير في بلاد المسلمين ليس سلفيا وأيم الله، وإن ادعى ذلك. والذين يستحلون دماء المسلمين ويسمون أنفسهم جماعة الجهاد السلفية، أنا أسميها جماعة التكفير الخلفية، جماعة التكفير الخلفية، هذا هو الاسم الحقيقي لها. فاحذروا رحمني الله وإياكم من هؤلاء الناس الذين يتسترون باسم السلفية وهم يفسدون ولا يصلحون، وعلى رأسهم بعض المفتين في بعض القنوات الذين يدعون إلى جواز المظاهرات والإضرابات والاعتصامات والتخريب والتفجير والتدمير، ويشيدون حتى بمن يقتل في سبيل الخبز والخضار يسمونه شهيدا. متى كان شهيدا؟ متى كان شهيدا؟ يقتل على الخبز، يقول أعطوني خبزة ولا أقتل نفسي، أعطوني خبزة ولا أحرق نفسي. الآن يسمون أناس يسمون شهداء ولا تنطبق عليهم الشهادة، لا من قريب ولا من بعيد، يقتل حتى من النصارى ويسمونه ماذا؟ شهيد، والعياذ بالله. يعني أصبحت الشهادة بفتاوى زيد وعمر وعمر من أرباب هذه الفضائيات، من أرباب هذه الفضائيات. أحدهم ومن كبارهم إن لم يكن هو منظرهم الرئيس الكبير استحل أربعة أمور في يوم واحد في ميدان التحرير. الأولى صلى الجمعة في غير مسجد في الشارع في الميدان. ثانيا صلى بالنصارى واليهود والفلانيين والمشركين وعباد القبور والنساء والرجال والجميع وبدون وضوء ولا تمايز واختلاط، والرجل في جنب المرأة والمرأة في جنب الرجل متلاصقين ومعهم أرباب الموسيقى وأرباب الخمور كلهم مختلفون. ثالثا جمع العصر مع الجمعة. رابعا قصر بالمقيمين، المقيمين جعلوا يصلون ركعتين. يعني لم يفعل هذا أحد حتى من الخوارج القدامى ولا من الرافضة القدامى ولا من أصحاب النحل القديمة، بل هذا أمر انفرد هو به ودعا إليه الناس وصلى على برد الله كبر بهم وصلى. والله أعتقد أن صلاته غير صحيحة بهذه الطريقة. هذه الأعمال لا ليست من دين الله عز وجل، هذا لعب. هؤلاء يجمعون الناس ليمجدوهم وليرفعوهم وليمدحوهم وليسموهم العلماء، وهم علماء سوء، علماء سوء كلمة نتقرب بها إلى الله عز وجل. والله إنهم لعلماء سوء، يفتون بحل الربا، يفتون بحل الغناء، يفتون بحل الاختلاط، يفتون بحل التمثيليات، يفتون بحل المسرحيات، يفتون بحل الأغاني التي يسمونها بالأناشيد، يفتون بتوريد المسلم من الكافر والعكس، يفتون بجواز الخروج على الحكام المسلمين، يفتون بجواز كل شيء يعني يرونه لصالح دعوتهم الفاسدة، لأن عندهم الغاية تبرر الوسيلة. نظرية ميكافيلي الذي يعتبر مؤسس مذهب الشيوعيين قبل مئات السنين، قبل أن يظهر لينين وستالين وفرويد وخروتشوف وماركس وغيره، قبل أن يخرجوا، اللي هي نظرية ميكافيلي هذا الذي يرى أن الغاية تبرر الوسيلة. إذا كنت تريد شيء افعل ما شئت من أجل الوصول إلى هذا الأمر الخطير الذي ولو كان بقتل المسلمين، ولو كان باستحلال دمائهم، ولو كان بالوثوب على أشلائهم، ولو كان بالفتاوى المحرمة، ولو كان باستحلال المحرمات، ولو كان بقطع الطرق، ولو كان بأكل أموال الناس بالباطل، ولو كان باستحلال ما حرم الله جل وعلا، المهم عنده الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة والعياذ بالله. وهذا أمر اسمحوا لي لعلي أفضت فيه بعض الشيء، لأنه في الحقيقة أمر بلغ السيل الزبا وتجاوز الحزام الطبيعي وأصبح أمرا لا يطاق. سئمنا من فتاوى هؤلاء أضلوا الأمة، وأيم الله إنهم لن من الأئمة المضلين الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يفتون بهذا ويمجدون الثورات ويجدون المظاهرات والإضرابات ويستحلون الدماء ويخرجون على ولاة المسلمين ويفتون بذلك، أيم الله الذي لا إله غيره أنهم من الأئمة المضلين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي أكمل الأئمة المضلين. فاحذروا من هؤلاء فإنهم قطاع طرق يسرقون عليكم دينكم، يفسدون عليكم منهجكم، يفسدون عليكم عقيدتكم. وأنا أوجه هذا الكلام إذا كان سينشر لكافة المسلمين في العالم الإسلامي إن شاء الله تعالى، أوجه هذا الكلام لجميع المسلمين، لا ينخدعوا بهذه الشعارات، الغاية لا تبرر الوسيلة، لا ينخدعوا بالمضللين، لا ينخدعوا بمستحل المحرمات، سواء سموا بأنهم رؤساء علماء المسلمين أم بأي تسمية أخرى. انتبهوا واحذروا، هم ونوابهم ومن شارك معهم من الرافضة وغير الرافضة، يكفي أنهم اختلطوا مع الرافضة وجعلوهم قرناء لهم وألسوا بهم ومشوا معهم وتحالفوا معهم ضد أهل السنة، المبادئ واحدة أليس كذلك؟ لأن عند الجميع غاية تبرر الوسيلة، تحالفوا مع أهل الرفض، فهذا الرئيس ونائبه رافضي، فهذا التحالف شيطاني إبليسي خطير يخشى من عواقبه على المسلمين. احذروا منهم ومن تلاميذهم من أصحاب التويتر والمغردين والفيسبوك وغيرها من الوسائل التي ضيعت شباب المسلمين بسبب الجريان وراء هذا السراب الخطير على الأمة. والله هذا الذي فرق الأمة وجعلها شذرة بذرة، هذا وأشكاله هم الذين فرقوا الأمة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هل دعوا يوم من الأيام إلى التوحيد؟
هل دعوا يوم لجمع كلمة المسلمين على العقيدة الصحيحة؟ هل دعوا يوم من الأيام لا وتطبيق الشريعة الذي يدعونه؟ عندما تمكنوا تركوا، فكأنه وعود كاذبة، فتنطبق عليهم صفات المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل دين وجد بهن حق أصدق الرب، ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن وجد فيه خسرة، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن وجد فيه خسرة منهن وجد كانت فيه خسرة من النفاق. إذا حدث كذب، وقد حدثوا فكذبوا، وإذا وعد أخلف، وعدوا بتطبيق الشريعة فكذبوا. الآن تنازل، قالوا مستعدين أن يسلموا حكمهم حتى للنصارى، وإذا عاهد غدر، عاهدهم أن لا يفعل أن يطبقوا الشريعة فلم يفعلوا، وإذا خاصم فجر. الكذب عندهم، بالمناسبة يا إخوان، هنا نقطة أخيرة أذكرها في هذا الباب. أيهم أقرب إلى الدين؟ على الرغم من أن كليهما ضال، الخوارج القدامى أم الخوارج المحدثين؟ القدامى، قدامى لا شك خوارج وضلال، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب إيش؟ كلاب النار، وقال من اقتلهم حيث وجدتموهم لأن تركتم نقتلنهم قتلا عاد إن في قتلهم أجرا. ومع ذلك كله فإنهم أقل بلاء وشرا من الخوارج الموجودين الآن، لأن أولئك لا يكذبون، الكذب عندهم كفر، ولا يخلفون الوعد، وليس والغاية أنهم لا يفعلون كل شيء علنا في الميدان، يعني شغالين في الميدان، يعني ما عندهم. لما أرسل إليهم علي بن عباس رضي الله عنهما أقنع 20,000 والباقين بقوا على ضلالهم، فقاتلهم علي حتى قضى عليهم ولله الحمد لله. لكن ما اختفوا، ما لبسوا ثياب النساء، ما حلقوا لحاهم. أنا لا أزين في خوارج القدامى، انتبهوا، هؤلاء قتلة عثمان وعلي كلاب النار، الأمر خطير، لا يحرف أحد كلامي يظن أنني أمدحهم. لكن تعالوا إلى المحدثين، حلقوا اللحى، أضاعوا الصلوات. حدثني أحد الإخوة أن أحدهم وهم في ساحة الجهاد المزعوم قبل أن يمن الله عليه فيتركهم قال: هيا بنا نصلي. قال: يا أخي، قضية جهاد ليست صلاة.
فعلوا المرأة التي بجوارهم،
أي فيعني القضية، فعلوا المرأة التي بجوارهم وفعلوا أشياء كثيرة، قضية جهاد من قضية الصلاة. وهل سقطت الصلاة حتى في حال المسايقة، حتى في حال حرب بين المسلمين والكفار؟ ألا تجب الصلاة؟ ولذلك شرعت لنا صلاة الإيش؟ صلاة الخوف في حال الجهاد، حتى ولو بالإشارة في نهاية المطاف. وهذا يقول ما دامه بالجهاد إذا هو لا يصلي، خلاص سقطت عن التكاليف. على كل حال أطلت في هذه المسألة، اسمحوا لي، لأنها مسألة تستحق الإطالة، لأن شباب ليختطف من هؤلاء السراق قطاع الطرق. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يقير وإياكم شرورا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. حبذا لو نشر هذا المقطع وحده في من استطعتم الوصول إليه من المنشر.
ننتقل هنا إلى مسألة أخرى وهي سؤالين وسأختصرها. امرأة تقول إن التعدد يؤذقنا، وأخرى تقول لماذا الشباب لا يريدون التعدد إلا الصغيرة، لماذا لا يأخذوا ما تجاوز 20 و30؟
كل حال جزاهم الله خيرا على السؤال والذي شعرت به حتى في لما كنا في الشمال وهنا، أن بعض الأخوات المؤمنات الطيبات يشجعن التعدد، وهذا شيء طيب، فجزاهن الله خيرا، وهذا يدل على تجردهن لله عز وجل. لا شك أن المرأة تكره التعدد، هذه سنة الله في خلقه، لكن لا تكرهه ديانة غيرة، لا لكن المرأة عاقلة العاقلة تدعي وتسلم لأمر الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فمن وجد في نفسه قدرة فعليه أن يعدل بشرط العدل والمساواة في المبيت والكسوة والنفقة والنظرات والإشارات وإلى آخره. يعني يعدل بكل هذه الأمور، يعدل بكل هذه الأمور بين الزوجات. وعلى المرأة المؤمنة أن تقبل، وإلا بنات المسلمين جالسات في البيوت بالعشرات لو لم يشرع التعدد. أكثر ما وقعت الفواحش والمخالفات الشرعية لما زهد المسلمون في التعدد وضيعتهم التمثيليات ودعاة السوء والمتفرنجين والمتغربين والمقلدين الكفار، بل وصل الحال في بعض الدول الإسلامية إلى منع التعدد نظاما. يعني كما يقول أحد الدعاة القدامى عفى الله عنه يقول: منعنا تعدد الزوجات وأبحنا تعدد الأزواج. يعني يشير بهذا إلى ما يسمى، يشير بهذا إلى ما يسمى فيما قلد فيه بعض مجتمعاتنا قلدت في الغرب إلى الصديقات واتخاذ من الصديقات. وإن كنت لا أحب القصص لكني سأذكر لكم قصة. كنت في إحدى البلاد غير المسلمة أشتري أشياء لأهلي بعد الفراغ من مؤتمر علمي شاركت فيه في ذلك البلد غير المسلم. فكان معي أحد الإخوة فلاحظت البائعة أنني أطلب ثلاثة أمور من صنف واحد، الثياب طلبت صنفا واحد، ثلاثة أنواع صنف واحد، وأطلب صنفا رابعا لوالدتي وفقها الله وجزاها الله عني خيرا. فاستغربت البائعة، والذي جعلت تستغرب أنها بعد أن اشتريت كل ما أريد جاءت بزجاجتي عطر، فقلت: إما أن تأتي بثالثة وإما أن تأخذي الزجاجتين. لا أخذهما. قالت: عجيب،
عرفنا كمان.
سألت المترجم: أنا أعرف ما قالت لكن الرد يصعب عليه بالإنجليزية، أنا أعرف إذا خطب أعرف ماذا يقال. المهم قلت: عرفت الذي تقول، لكن قل لها السبب أنني عندي أنا ثلاث نسوة وكذا وكذا، وديننا يأمرنا بالعدل بينهم، ولذلك اشتريت الملابس من نوع واحد، الثياب من نوع واحد، وكل شيء اشتريته من نوع واحد. قالت: وهذا الذي شكل مميز آخر؟ قلت: هذا لوالدتي. قالت: ووالدتك معك أيضا؟ تستغرب أن تكون والدتي معي. ثم لما أخبرها أن عندي ثلاث زوجات صرخت وعوت كعوية الكلب، صرخت صرخة قوية. قلت للمترجم: اسألها هذا السؤال، كم صديقة لها، كم صديقا لها وكم صديقة لزوجها؟ قالت: سبحان الله، أنتم ما عندكم اتخاذ الأصدقاء والصديقات؟ قلنا: أبدا، صديقاتي زوجاتي فقط، وهن ليس لهن أصدقاء من الرجال. جزاك الله خير. فالشاهد أنها بعد أن تنفست قليلا قالت: نعم، عندنا ولاية يأخذون إلى 100 مرة. نحن عندنا أربع وبشروط. فبينت القضية وشرحت. شاهد من غد من هذه القصة: لا تقلدنا أخوات المؤمنات، إياكن والتقليد، إياكن وسماع التسجيلات التي تزكت في هذا التعدد. إن وجد تقصير من الرجال فلا يحسب على الدين وعلى الإسلام، وقد يكون التقصير مبنيا على تقصير من الزوجات أنفسهم، وقد يكون الرجال غير ملتزمين بالشرع، هذا شيء آخر. فالذي فعل الأفراد لا يجوز الاحتجاج به على ترك أمر أحله الله تبارك وتعالى. وأوصي إخواني المعددين بالعدل وبالقيام بالحقوق كاملة وبالجد والاجتهاد في الملاقفة والله لا يجلب العجل إلا خيرا، والله تستطيع بإذن الله أن تجعلهن كالأخوات، تستطيع بفضل الله ثم بجهودك في تطبيق شرع الله أن تجعل زوجاتك كالأخوات ليس كالضرات. فاتقوا الله تبارك وتعالى كما أوصي الأخوات بالجد والاجتهاد بتخفيف الغيرة والرضا بما قسم الله عز وجل وتشجيع هذا الأمر الشرعي حتى نقضي على الأنوثة في بلادنا. أما عدا التعليق على الصغيرة والكبيرة أعفوني منه أو أترك الجواب لأخي فيه.
إذا ترك الجواب لي الشيخ فأقول الواجب على الإنسان أن يأخذ الأمه الصالحة، وأن لا يكون همه الجمال أو أن يكون همه السن، إنما يكون ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أظهر بذات الدين كلمة يداك.
واذكر الحديث الآخر إيه؟
هل بكر تلاعبها وتلاعب
هذا آخر حديث
آخر
المتاع متاع
خير المتاع المرأة الصالحة، الدنيا متاع وخيرها المرأة الصالحة
التي
إذا أنظرت إليها صلتك وإذا غبت عنها حفظتك
وإذا أمرتها
أطاعتك. ومسألة التعدد واجب على ما ذكر الشيخ، وأعلم أن هذا يؤرخ النساء، ولكن هل تريدين حق كامل أم أن يكون عليك ربع حق نصف حق ثلث حق والباقي يحمل غيرك؟ ولكن كأني بعض النساء تقول أريد الحق 100% ولا يشاركني أحد فيها. على كل هو أمر جبلي بالمرأة. وأما ما يتعلق بالصغيرة فالصغر في السن يختلف من بلد إلى بلد، وإذا كان هناك أمر ولي الأمر فمثل هذه الأمور تنظيمية في شؤون الناس، فينبغي للإنسان أن ينضبط بهذه التوجيهات. هنا فتاة تقول أبلغ من العمر 22 سنة، التحقت بالجامعة ابتغاء العلم وتتمة الدراسة، توجهت إلى شعبة الشريعة المدينة مراكش، أسافر بدون محرم وأسكن رفقة بنات من العائلة، أسعى دائما للحصول على علامات جيدة، ولكن ضميري غير مرتاح حينما أسمع أنه لا يجوز للمرأة السفر للدراسة. أفتوني جزاكم الله خيرا، فماذا حساني أنا؟
يقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ويقول لا يخلو أن رجل امرأة إلا وكان ذلك هم الشيطان، بل هناك حديث لا يحل أن تسافر مسافة يوم وليلة، بل هناك حديث أن كان فيه كلام مسافة فرسخ 3 كيلو. فإذن المرأة المسلمة تتقيد بآداب الشرع، فهلا اكتفيت بالانتساب ويذهب معك لمحرمك فاختبرين وتعودين. اقترح عليك هذا اذا كان الانتساب موجودا عندكم بالكلية
او الدراسة عن بعد
عبر النت ونحو ذلك، ارى ان تختاري الشيء الذي يصونك ويصون كرامتك وعرضك وعفتك وحياءك، فإن ذلك كله خير.
شكر الله لك. هنا سائلة تطلب الدعاء لها ولزوجها ولأولادها لأن يثبتهم الله على المنهج الصحيح.
ندعو لكم الآن وندعو لكم بظهر الغيب بأن يثبتنا الله وإياكم على المنهج الحق إلى أن نلقى أنت وزوجك وأهلك وجميع المسلمين والمسلمات.
ولكنها ذكرت في سؤالها معاناة بما يتعلق في تربية الأبناء على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وترغب أن يقيم الرجال مدرسة لذلك أو دارا لذلك في هذه المنطقة.
نرجو الله أن يوفق الإخوة وكذلك بأن يتصلوا بالمسؤولين وفقهم الله لإقامة مثل هذه المدرسة، ولا إخال أن المسؤولين يعارضون ذلك، فإذا قيمت مدرسة خاصة بالبنين وأخرى خاصة بالبنات يدرسون فيها شرع الله عز وجل وهدي الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، يتعاونون مع ولاة الأمر في هذا الأمر، فإني أرجو أن يعني يوفقوا لذلك وأهيب بالإخوة خصوصا من لديهم قدرة أن يفتحوا مثل هذه المدرسة ويختاروا لها الإخوة الطيبين والأخوات الطيبات أصحاب المنهج السوي القائم على هدي الكتاب والسنة.
وأيد هذا الطلب، ولا شك أن مثل هذا الأمر يساعد على تدقيق المجتمع من الرجال والنساء الثقافة الصحيحة التي تبنى على الاعتدال والوسطية. والحمد لله كما رأينا في كثير من الولايات والمدن وهناك هذه المدارس ومشروحة ومرخصة، فالتقديم على مثل هذا ونشرة الناس من أعظم الأسباب التي تعين على اللحمة والاجتماع الكريم. هنا مستنصحة تطلب النصيحة بالغيبة والنميمة في من تتكلم في عرض أخواتها، هل تهجر؟
الغيبة خطيرة والنميمة، الله عز وجل يقول لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا أرأيت يا رسول الله إن كان مقوله صحيحا؟ قال إن كان مقوله صحيحا فقد اغتبته، وإن كان غير ذلك فقد بهته. والنميمة حرمة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب القبرين، عن أحد أصحاب القبرين الذين أخبر أنهم يعذبان، قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، فالقتات هو من؟ هو النمام. وجاء في المثل السائر يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده السائر في سنة. لماذا؟ لأن النمام قد يسبب حربا بين دول وبين قبائل وبين أمة. فعلى الأخوات المؤمنات وقبل ذلك أيضا الإخوة المؤمنون المؤمنين أن يجتهدوا في البعد عن الغيبة والنميمة، وأن يصون ألسنتهم بذكر الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان بينك وبين أخيك شيء من الخلاف لا يجوز أن تتكلم فيه، ولا يستثنى من ذلك إلا أشياء محدودة مثل الكلام في أهل المبتدعة والرد عليهم ممن هو أهل لذلك، ومثل الشكاية كأن ترفع أمرك إلى يعني المسؤول أو ولي الأمر أو حاكم أو القاضي، هذا لا يعتبر من الغيبة. كذلك الاستشارة عند الخطبة وذكر بعض الأوصاف للخاطبة أو المخطوبة، هذا لا يعتبر غيبة متى خلى من الهوى ومتى خلى من أي نية غير النصح والإرشاد. ومثله كلام الرواة والحديث وبيان حالهم، ما عدا ذلك فإنها غيبة محرمة، ويجب على الأخوات أن يبتعدن عنها وأن ينصحن هذه التي تغتاب والتي تفسد بين الناس، فإن أصرت فالبعد عنها متحقق وإبعادها وهجرانها أولى بعد أن تنصح ويركز على نصحي.
شكر الله لك. هنا سائلة تسأل عن شروط الحجاب الصحيح، وما هو حجاب المرأة أثناء الصلاة؟
شروط الحجاب الصحيح هو أن تغطي جميع جسمها، المرأة المسلمة تغطي جميع جسمها إذا كانت بحضرة الرجال، حتى ولو كان حتى وجهها وكفيها وقدميها يجب أن تستره، وأن لا يكون الحجاب ضيقا فضفاضا يمثل تقاطيع جسمها، وأن لا يكون فيه زينة يعني ظاهرة واضحة تلفت النظر إليها، حتى ولو كان ساترا فضفاضا لا ينبغي أن يكون مزركشا مزينا مثل العبي اللماعة هذه ونحو ذلك. وهذا هو الذي يجب تغطية جميع الجسم بما ذلك الوجه إذا كانت بحضرة رجال. أما في الصلاة طيب إذا كانت بغير حضرة الرجال فلها أن تظهر وجهها فأن تظهر وجهها وكفيها، تكشف وجهها وكفيها ولا بأس بقدميها، لكن إن كانت بحضرة الرجال حتى في الصلاة تغطي وجهها وكفيها وقدميها. الله
شكر الله لك. هنا سائلة تقول عندنا هذا اسمها صبحية، أصل هذه العادة نابع من بعض الشركيات، وهي طعام يعطل الزوجين فيأكلان منه، ومن أكل بعدهم تزويج يعني تبرك. الآن تغيرت هذه العادة فأصبحوا يحضرون كعكة مثل الكفار مع موسيقى واختلاط. إذا قامت أخت مستقيمة بعمل هذه الصبحية بدون هذه العقائد والمعاصي فهل يجوز؟
دع ما يبكي لما يبكي. إذا كان من يحضر يخطر بباله أن لهذه الوليمة أو لهذه الصباحية أو الإفطار علاقة بتلك الطقوس الشركية فلا تجوز بحال من الأحوال، والأولى هو البعد عنها. لكن نعرف عادات في بعض البلاد أن أم الزوجة تأتي ببعض المأكولات المعينة للزوجين صباحية الزواج.
صباحية الزواج
ليس لها تعلق بمثل هذا المعتقد، هذا لا بأس به.
أليس في السنة في العقد أو الزواج أن يكون إطعام منه أو إطعامه وهكذا طلب نحوها؟
إطعام منه
يطعمها
زوجة
زوج نفسه
طعام.
نعم
حلو، هذا هو يعني الأولى أن يكون يعني بين الزوجين من هذه الأمور، وكون يقدم لها طعاما شهيا.
إذا الشيخ يرى الجواز هذا دون تعلق بهذه العقائد.
هذا هو
فيأتيها مستقيمة إذا تزوجت يعمل صبحية
بدون تعلق.
بدون تعلق. طيب هنا امرأة تقول أنها أرملة تستفيد من التكاليف التي تصدر لها من الدواء والشراء ذلك مبالغ شهرية، فهل يجوز لها ذلك إذا زاد منه شيء؟
يعاد عن السؤال
إذا مخصص من الضمان.
إذا وملكت المخصص فهو لها، تشتري به ما شاءت مما أحل الله لها، مما أحل الله لها. انتبه لهذا القيد.
تقول يقطن معي أخي لا يصلي وهو متهاون، فكيف لي أن أتعامل معه مع العلم أننا نصحناه كثيرا؟
اتجدي في مواصلة نصحه وجد الاجتهاد معه ليلا نهار، ولا تملي ولا تيأسي، فإن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن لا تلجأ إلى إخراجه من البيت لأنه قد يفعل ما هو أعظم. فاجتهد في نصحه وتوجيهه وبيان الحق له وتذكيره بالجنة والنار وبأن تارك الصلاة يكفر وما إلى ذلك، لعل الله أن يقذف في قلبه الحق ولا تيأس من رحمة الله. لكن بعض الأسر تعمد إلى إخراج مثل هذا الإبن إلى خارج الأسرة، وهذا لا يجوز، بل قد يؤدي إلى مصائب أعظم وأعظم.
استعرضنا جميع الأسئلة ونختم بهذا السؤال. السائل هنا يقول أجدادي يأخذون الضماد ويخلطونه بالملح وينفثون بريقهم ويسقونها إلى البهائم المصابة، فهل هذا العمل من الشرك؟
ينفثون برقية من القرآن يعني؟
هكذا وصل السؤال.
ما ذكر القرآن؟ هل من القرآن أم من غير القرآن؟ على كل حال أنا الأولى إذا كانت البهائم مصابة بشيء لا بأس أن ترقي إبلك وغنمك الحرد إن شاء الله تعالى. ولكن بعض التشكيلة أنه لابد من ملح مع رماد يعني يخشى أن يكون من العادات البدعية. النبي صلى الله عليه وسلم لما لدغته العقرب قرأ فيه وضع إصبعه في الملح وقرأ أو رفع على ذلك الملح، يعني لا بأس إذا كان من هذا القبيل، إنما تحديد مادة معينة بحيث إذا لم تركب يعني قد يظن البعض أن هذا ليس ب
ها
جالب
يعني إذا كان شيء مجرب والعلاج وما أما الرقية على الماء أو على الزيت ونحو ذلك وإن كان الحقيقة قد بولغ فيها لكن حيث المبدأ لا أرى بها بأس إذا كانت مقيدة بالقرآن وليس هي مبالغة القراءة القرآن والسنة أو اعتقاد أنها بذاتها شافية لكن ننبه على مسألتين في مجال الرقية المسألة الأولى اتخاذ الرقية مهنة بحيث أن بعض الناس يقف نفسه عليها ويتكسب من ورائها رقية هذه المسألة الثانية سأتطرق إليها الرقية أن أشخاص يتصدرون بالرقية ويفتحون العيادات ويتجمع الناس عليهم وهناك من يقبض النقود مثل الطبيب وهناك من يرتب الناس وهناك من يعني يقبض النقود ويحدد تكون وهناك من يبيع الزيت إلى جوارهم والماء الحقيقة هذا الأمر خلاف لا شك أنه خلاف السنة وأنا أنقل فتوى عن شيخنا عن شيخي الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمه الله أنهما بدعا من يفعل ذلك وقال الشيخ الألباني سمعته بأذني والشيخ ابن باز نقل إلي وكذب من نسب إليه أنه أقره على فتح العيادة هذا كتبه حتى في جريدة من الجار الصحف أما الشيخ الألباني رحمه سمعته بأذني فقال للشخص الذي فرغ نفسه للرقية قال هذا عملك هذا بدعة وكانت سابقا خاصة بتلاميذه فقال عملك هذا بدعة يا فلان فلا شك أن هذا العمل بدعة الشيء الثاني يؤدي إلى فتنة أشار إليها أخي الذي يقول رقية فلان أحسن رقية فلان فصارت المسألة لعب في كتاب الله عز وجل ودعوة إلى وأخشى أن يدخل في من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا هناك أمر أخطر الآن أصبح يرقى في جوارين من الماء وفي بعض العجين وفي بعض الزعفران ويسوق في الأسواق هذه رقية فلان وهذه عجينة فلان وهذه محو فلان وهذا محو فلان وهذا أغلى من هذا ها؟ رقية فلان أغلى من رقية فلان ها؟ إيه؟ المهم أن هذا لا شك أنه بدعة وأنه لا ينفع إياكم أن تحولوا أو أن تتبعوا هذه الطريقة فإن اقرا على المريض مباشرة كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أي تلخص والله الموفق لا عندك لحظة بارك الله أنا عاطف فيك خلاص تفضل أخي أبد
وما يقدر قلبتني
غير أقول وبالله التوفيق هذه ساعة أسأل الله أن يبارك فيها وأن يرزقنا وإياكم فيها الإخلاص والصواب في القول والعمل وأن يجزيكم خيرا على هذا اللقاء وقد يعني دلت هذه الأسئلة على أن الإخوة والأخوات متلهفون للحق وأنهم يريدون الحق وأنهم يريدون المنهج الحق سواء إخواننا أم أخواتنا فجزاهم الله خيرا ولكم سعدنا بهذه اللقاءات أنا وأخي ونسأل الله أن يثقل بها موازيننا وإياكم وأن ينفع بها وأن يدخرها لنا وإياكم في ميزان حسناتنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه كما أسأله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا البيت الطيب أن يجمعنا في دار الكرامة في جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقد تم هذا الدرس أو هذا اللقاء في مدينة العيون في يوم الأربعاء الموافق للتاسع عشر من شهر جمادى الأولى سنة 33,400 هجرة نبوية بالمملكة المغربية جزى الله ولي أمرها والقائمين عليها وأهلها جميعا خير الجزاء، ووفقنا الله وإياهم لكل خير، وجمعنا الله وإياهم على الهدى، ورزقنا الله وإياهم وإياكم جميعا الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا وصية لطلبة العلم، يا طلبة العلم اتقوا الله، يا طلبة العلم اتقوا الله، يا طلبة العلم اتقوا الله في دعوتكم، فلا تكونوا سببا في تأخرها. يا طلبة العلم ليكن همكم نشر التوحيد والسنة والتحذير من الشرك والبدعة، ولا يكن همكم حبوب أنفسكم أو رغباتكم أو الأمور النفسية أو شخصات القضايا أو النواحي المالية. اتقوا الله، اتقوا الله في تعليم الناس، بيان أحكام الدين، من تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة والأخلاق والمعاملة والسلوك، ينشر الحق في الخلق، ولا تكن دائما المسائل التي بينكم حاجزا في نشر الحق في الناس. إني أحذركم ونفسي قبلكم من أن تكون نفوسنا مقدمة على دين الله، أو حقوقنا مقدمة على دين الله. اتقوا الله، المجتمع بحاجة لكم والناس بحاجة لكم، سواء كان حاضرة أو بادية، في المدن أو الصحراء، في الشمال أو الجنوب، في الشرق أو في الغرب. اتقوا الله، اتقوا الله وراقبوا الله، وحاولوا أن تنشروا الحق بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، ولا تشغلون أنفسكم بالمجادلين، والله إنهم قطاع طريق الدعوة ليس العلم، بل تنشغلون بهم، وقيل وقال، وفلان قال فيني، وأنت قلت لي فلان، وهذا قال لي فلان، الشيخ قال فلان، وأهل العلم يتصارعون بينهم وأنتم لا تزالون مختلفين، ولا تزالون متفرقين بسبب أمر حصل بينهم، وهم قد تناصحوا وتواصوا، والشباب فيما بينهم تفرقوا واختلفوا. هذا غلط، ويأتي مجهول النكرة ثم يعرف عن طريق أهل العلم. بالأمس جاهل ومجهول ولا يعرف من فلان، فإذا به يزور أهل العلم فعرفوا أهل العلم، ثم رجع إلى بلده فعرفه الناس بأهل العلم، فما هي أيام إلا وإذا به هو يطعن في أهل العلم. أنت لا تزال نكرة، ما عرفناك إلا بهؤلاء الذين تطعن فيهم أنت اليوم، فأمس أنت جاهل نكرة غير معلوم، ونحن عرفناك لأن أجمع عليك فلان وفلان هنا من أهل العلم، واليوم تطعن في أهل العلم الذين عرفناك بهم. فهل تريدنا أن نأخذ منك وطعنت في من لم نأخذ منك إلا بعد أن زكوك؟ المسألة مهمة. فبدأ بعضهم لما أن بان أمره وعرف في الناس أول غدر طعن في أشياخه، الذين ما عرفهم الناس إلا بطريقهم، فمثل هؤلاء قد بان للناس عوارهم وانفضح أمرهم وانكشف سترهم
أنهم أصحاب مطالب، وتحققت لهم فأرادوا هدم من قبلهم، ولكن مثل هؤلاء عادة الله فيهم معلومة، فمن تنقص أهل العلم نهايته معلومة. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يكفينا وإياكم شرور أنفسنا، ونعوذ بالله من الشرك والبدع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد. ووداعا يا أهل العيون، فالعيون دائما في الرأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yeah, one of the...
جزاكم الله خير.